أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 20 من حلقات قصة الحروب الصليبية، في الحلقة اللي فاتت شفنا سقوط عدد من المدن الإسلامية المهمة في الشام، شفنا سقوط طرابلس طبعا، شفنا سقوط عكا، سقوط بيروت، سقوط صيدا، أكثر من مدينة سقطت في أيدي الصليبيين، وبذلك كونت إمارة طرابلس وهي الإمارة الرابعة التي تكون في الأراضي الإسلامية. ونقدر كده نقول أن تكون الشكل النهائي للإمارات الصليبية في أرض المسلمين، وهيفضل الشكل ده معانا عدة عشرات من السنين، بل أكثر من 100 سنة، يقرب من 200 من السنوات. الأول أول مملكة أو أهم مملكة هي مملكة بيت المقدس، ودي طبعا كانت القاعدة بتاعتها في القدس الشريف، وكان يحكم هذه المدينة بولدون الأول. وهذه المدينة هذه مملكة كانت تضم بين طياتها عدد ضخم من المدن المهمة في العالم الإسلامي، زي عكا، زي حيفا، زي يافا، زي بيروت، زي صيدا. حدودها كانت شمالا من بيروت وجنوبا إلى يافا وفي العمق إلى القدس، وهتتوسع بعد كده وتاخد المناطق الجنوبية أيضا في فلسطين وتوصل لصحراء سيناء، زي ما هنتكلم إن شاء الله في الحلقات القادمة. يبقى دي كانت أول مملكة أو أهم مملكة، مملكة بيت المقدس. وبرضو من الإمارات المهمة إمارة أنطاكيا، وهي يعني في منطقة مدينة أنطاكيا وصلت إلى مشارف حلب بسقوط حصن الأثارب المهم على مشارف حلب، وكانت تحتل عدة مدن من قلقية في أسيا الصغرى، وكذلك مدينة اللاذقية في سوريا، وكان على رأس هذه الإمارة تانكرد النورماني، ومعه طبعا جيشه اللي من إيطاليا. الإمارة الثالثة إمارة طرابلس، وهي طبعا قاعدتها في طرابلس، وكانت مقسمة بين برترام ابن ريمون الرابع، وكان بيحكم طرابلس، ومدينة جبيل في جنوب طرابلس، ومقسمة بينها وبين ويليام جوردن اللي كان بيحكم مدينة طرطوس السورية في شمال طرابلس. لكن يعني قتل ويليام جوردن كما يقولون في ظروف غامضة، لكن طبعا ليس مستبعدا أبدا أن يكون ابن ريمون الرابع هو الذي حض على قتله، وبذلك وحدت إمارة طرابلس تحت قبضة برترام ابن ريمون الرابع. الإمارة الرابعة هي إمارة الروها، وهي أول الإمارات تأسيسا، وكان على رأسها بولدن ديبورغ ونائبه طبعا جوسلين دي كورتيني، وعامة سكان هذه الإمارة كانوا من الأرمن. يبقى ده الوضع أو الشكل الأخير الذي وصلت إليه الإمارات الصليبية ومملكة بيت المقدس، وهيفضل معنا زي ما قلنا عدة سنوات أو عدة عشرات من السنوات. أنا عارف ومتأكد أن عدد كبير جدا من المشاهدين محبط، لأننا في الحلقة 20 وشايفين أن عدد كبير جدا من المدن الإسلامية تساقط، وأن المقاومة الإسلامية إلى حد كبير ضعيفة، وهذا يصيب المسلمين بالأسى، ولعله يذكرهم بالواقع الذي يعيشه المسلمون الآن في واقعنا المعاصر، وسقوط عدد كبير من المدن الإسلامية والبلاد الإسلامية والدول الإسلامية محتلة من غير المسلمين. الواقع أن أنا يعني عايز أقول لكم أن هذا الوضع المأساوي هو أشد بكثير مما نعيشه الآن. يعني الوضع الذي نراه أيام الحروب الصليبية هو أشد وطأة مما يعيشه المسلمون في زماننا المعاصر. الوضع زمان في أربع دول نصرانية قامت في الأراضي الإسلامية، أربع ممالك زي ما قلنا، ثلاث إمارات ومملكة، وإحنا دلوقتي عندنا يعني العدد لعله أقل من ذلك، وضع الشام وفلسطين. فلسطين فقط هي التي تحتل، وبقية بلاد الشام بفضل الله يعني محررة. المذابح التي رأيناها في هذا الوقت كانت أشد ضراوة من المذابح التي نراها في زماننا الآن. كان طبيعي جدا نشوف في زمان الحروب الصليبية أن في 70,000 تقتلوا، في 20,000 تقتلوا، 3,000، يعني أرقام كبيرة، وكان يسحق الشعوب كاملة لبعض المدن، زي ما شفنا اللي حصل في عكا، وشفنا اللي حصل قبل كده في حيفا، واللي حصل في طرابلس، واللي حصل في بيروت. يعني أكثر من مدينة سحق شعبها المسلم تماما بمذابح الصليبيين. شفنا حالة الفرقة الشديدة التي مر بها المسلمون في أيام الحروب الصليبية، هي أشد وطأة من فرقتنا الآن. يعني لعلك فقط لتعرف مدى البون الشاسع بين حال المسلمين أيام الحروب الصليبية وبين حالنا الآن، أن تراجع حال سوريا مثلا. يعني سوريا في زمن الحروب الصليبية كانت مقسمة إلى عدة إمارات ودويلات وممالك منفصلة تماما انفصال عن بعضها البعض. يعني حلب كانت إمارة، دمشق كانت إمارة، حمص إمارة، حماة إمارة، بنياس إمارة، اللاذقية إمارة. تخيل كل هذا في داخل سوريا فقط. وكذلك إذا نظرت إلى حال لبنان هتلاقي أن الصيدة كانت إمارة، وبيروت إمارة، وطرابلس إمارة، وجبيل إمارة، كل واحدة إمارة منفصلة عليها زعيم يحكمها ولها جيش خاص بها وسفراء ووزراء وشعب منفصل تماما انفصال عن الشعب الذي يجاوره. الفرقة هذه الشديدة طبعا أدت إلى المأساة التي رأيناها، والفرقة هذه لا نراها بهذا الحجم، وإن كنا نرى فرقة في زماننا المعاصر لكننا لا نراها بهذا الحجم الذي كان موجود في أيام الحروب الصليبية. شفنا برضو احتلال الحروب الصليبية قعد 200 سنة، وطبعا دي فترة طويلة جدا، واحتلال فلسطين يعني دلوقتي في زماننا دلوقتي حوالي 58 سنة أو 60 سنة منذ سقوط فلسطين في احتلال في الاحتلال اليهودي. يعني ما زلنا يعني الفترة اللي احنا بنعيشها في ظل الاحتلال أقل بكثير مما عاناه المسلمون قبل ذلك. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لأن بعد 200 سنة من الطغيان الصليبي ومن القهر ومن المذابح المتكررة استطاع المسلمون بفضل الله أن يخرجوا من أزمتهم وأن يحرروا بلادهم مع شدة الظلم الذي وقع وشدة المأساة التي مر بها المسلمون. فإن كان المسلمون في ذلك الزمن الأول يعني قادرين على الخروج من أزمتهم، فإننا بإذن الله سنستطيع الخروج من أزمتنا، وهي أهون من الأزمة التي مر بها أسلافنا قبل ذلك. برضو من الحاجات الملحوظات المهمة اللي عايزين نعلق عليها، أننا تعرضنا في الحلقة السابقة لسقوط طرابلس، وقلنا أنها اتحصرت 7 أو 8 سنوات متصلة دون أن يكون هناك نوع من النجدة لهذه المدينة المسلمة، وسحقت المدينة تحت أقدام الصليبيين، وسقطت المدينة سقوطا مروعا. وأنا عايز أقول أن الخطأ الذي أخطأه الجيل الذي عاصر طرابلس في ذلك الوقت لم يدفع فقط ثمنه الجيل الذي عاصر طرابلس، ولكن دفع ثمنه أجيال وأجيال وأجيال. طرابلس يا إخواني وأخواتي فضلت محتلة بعد سقوطها في أيدي الصليبيين كم سنة؟ 185 سنة. تخيل يعني الإهمال الذي أهمله المسلمون في حق هذا البلد المسلم في ذلك الوقت الدفع ثمنه 185 سنة. وكذلك معظم المدن الإسلامية التي تكلمنا عنها سواء كانت بيروت أو القدس أو حيفا أو عكا أو يافا، كل المدن ديت قعدت محتلة 150 سنة، 160 سنة، 180 سنة، 200 سنة لإهمال جيل من الأجيال. فلعل المسلم يرتكب بخطأ من الأخطاء ذنبا من الذنوب يدفع ثمنه عدة أجيال متلاحقة، ونسأل الله عز وجل العافية من الذنوب والخطايا. طبعا احنا يعني لو قدرنا نعلق نقول برضو احنا لا نعفي ابدا، يعني كنا بنتكلم على الحكام والامراء، لا نعفي علماء الامه من السكوت على مثل هذه المجازر وهذه المآسي دون تحريك الشعوب. ولما تيجي تبص كده على بند من بنود التاريخ الموجوده في وصف هذه الفتره تلاقي ان القلانسيه على سبيل المثال هو احد المؤرخين المسلمين يقول: وضاقت صدور العلماء وارباب الدين واهل السنه، لكن انظر إلى الكلام، لم يتجاسروا على الكلام خوفا من أسرهم أو قتلهم. يعني إذا سكت العالم وإذا لم يتكلم وإذا ضاعت هيبة العلماء وإذا ضاع النصح من العلماء، فأي خير يرجى في الأمة؟ علماء الأمة الذين كانوا يعيشون في منطقة الشام في ذلك الوقت كانوا يخشون من الحكام ويخشون من الباطنية، وهذا أدى للأسف الشديد إلى حالة من الضعف ومن الجهل ومن البعد عن الدين عند الحكام وعند الشعوب وعند العلماء أنفسهم، وأدى ذلك إلى الحالة المأساوية التي رأيناها. شفنا طبعا برضو في الحلقة اللي فاتت إزاي الدولة العبيدية المسمى بالفاطمية باعت القضية تماما، وكان بتفكر إزاي ممكن تاخد بعض الأملاك لصالحها، ولم تحاول أن تنجد المسلمين أو تدافع عن حقوق المسلمين، مما يثبت شيئا لا مجال للشك فيه، وهو أن هذا الدين لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه، لن ينصره إلا من هو كان سليم العقيدة، سليم العبادة، متوجه إلى الله عز وجل توجها كاملا، النية مخلصة لله عز وجل، والعمل متجه لله، والعمل موافق للسنة المطهرة. أما أصحاب البدع وأصحاب الأهواء فأولئك وإن كانت لهم أحيانا بعض الجيوش القوية إلا أنهم لن ينصروا الدين، ولن يكون تحقيق النصر والتمكين للأمة الإسلامية على أيديهم أبدا. نيجي إن شاء الله نتكلم دلوقتي على قصة مودود ابن التنتكين رحمه الله، اللي تولى حكم إمارة الموصل في سنة 502، وهو من أعظم القواد المسلمين في التاريخ الإسلامي قاطبة. والراجل كان عنده حب واضح للجهاد في سبيل الله، وبدأ ينشر هذه الفكرة في أرض الموصل، بدأ يعلم المسلمين هناك كيف يكون الجهاد خالصا لوجه الله عز وجل، وبدأ ينشر العلماء هنا وهناك، وبدأ يكون جيش مسلم فاهم واعي من شباب الموصل ومن المدن التي تحيط بالموصل في ذلك الوقت. مش بس كده، لا، مودود بن التنتكين رحمه الله عمل شيء مهم جدا، انه بدا يوحد المسلمين في المنطقه، وبدا يراسل الزعماء وامراء المسلمين في انه لا بد من الوحده لمقاومه المد الصليبي والغزو الصليبي للبلاد الاسلاميه. وبكده طبعا ديت خطوه من الخطوات الرائعه اللي ممكن ان شاء الله تكون بدايه تغيير في وضع الامه الاسلاميه. لكن للاسف الشديد مودود ابن التنتكين كان عملاقا في زمن الاقزام، يعني الذين عاشوا في زمانه من الأمراء ومن الزعماء لم يكونوا أبدا على المستوى المطلوب في مثل هذه الأزمة الطاحنة التي تمر بها الأمة الإسلامية، ولم يكونوا على الفكر الرائع الراقي الذي كان عليه مودود ابن التنتكين، لكنه حاول رحمه الله أن يجمع قدر ما يستطيع الجيوش، وبالفعل قدر يجمع مجموعة من الأمراء المحيطين به، واستطاع أن هو يعني يغزو إمارة الرها بمجموعة من المسلمين من هنا وهناك. يعني كان ضم معاه الغازي ابن أرطق أمير مردين وسقمان القطبي، بل وتعاون معه طغتكين أمير دمشق بعد وفاة دقاق ابن توتش، وبالفعل هجموا على إمارة الرها وحصروها لمدة شهرين متتاليين، وضاق الأمر بإمارة الرها. وطبعا إمارة الرها إمارة حصينة جدا، لم يستطع مودود ابن التنتكين أن يفتح إمارة الرها، وأرسل بولدوين دي بورج إشارة استغاثة عاجلة لبولدوين الأول ملك بيت المقدس، وبسرعة أتى ملك بيت المقدس ومعه جيوش طرابلس. وطبعا تانكرد رفض أنه يجي مع الجيوش لأنه كان على خلاف مع جوسلين دي كورتوني ومع بولدوين دي بورج، لكن اللي وصل بولدوين الأول وبرترام ابن ريمون الرابع. ولما شعر مودود ابن التنتكين بالجيوش الصليبية تأتي لمساعدة إمارة الرها، انسحب بالجيش بتاعه إلى منطقة حران، وهو طبعا بيحاول أنه يجذب الجيش الصليبي بعيد عن منطقة الرها ويجذبه إلى المنطقة التي انتصر فيها المسلمون قبل ذلك في موقعة حران بقيادة جكارمش والسقمان، والموقعة تكلمنا عليها قبل كده من حلقتين سابقتين، وكانت موقعة فاصلة من المواقع الإسلامية المشهورة. فحاول يسحبهم لنفس المنطقة، وبالفعل بدأ الجيش الصليبي يعني ينسحب معه إلى منطقة حران. لكن بولدون الأول اللي هو كان قبل كده بيحكم منطقة الرها، عارف جغرافية المكان كويس، وقدر يقرأ الخطة اللي كان بيحطها مودود ابن التنتكين، فمنع الجيش الصليبي من كثرة التقدم والانطلاق حول أو خلف مودود ابن التنتكين. وبذلك وقف الجيش الصليبي، وبدأ مودود ابن التنتكين يحاول يتقدم من جديد لحرب الصليبيين. وخشية بولدون الأول وبولدون دي بورج من هذا التقدم، وبدأوا يسحبوا نفسهم من جديد في اتجاه الرها. وأصدر بولدون الأول قراره بإخلاء كل المناطق من السكان الصليبيين ومن الجيوش الصليبية، خوفا من جيوش مودود ابن التنتكين رحمه الله. وكل ما يخلي منطقة بيحتلها مودود ابن التنتكين، لحد ما أخلى تقريبا معظم الأماكن الموجودة في شرق نهر الفرات، ولم يبقى في شرق نهر الفرات إلا مدينتين فقط، مدينة الرها ومدينة سروج. وطبعا دي كانت من المدن الحصينة جدا والمهمة جدا، ما قدرش مودود ابن التنتكين أنه هو يفتحهم. انسحب بولدوين الأول بالجيوش بتاعته، لكن استطاع مودود أن يدرك مؤخرة الجيش الصليبي، وأن ينتصر على مؤخرته، وأن يقتل منها عددا من الصليبيين، وأن يغنم عددا كبيرا من الغنائم والسلاح. طبعا ده كان نصر رفع الروح المعنوية للمسلمين، وإن لم يكن نصرا حاسما فاصلا. الشعوب الإسلامية هنا وهناك شعرت إن الأمل ما زال موجودا، وإن في واحد بيتحرك باسم المسلمين ويجاهد الصليبيين في سبيل الله، ولكن شعرت في نفس الوقت أنه يجاهد منفردا ووحيدا، وأن المناصرة التي أتته من هنا وهناك هي مناصرة ضعيفة ليست على المستوى الأمثل. وانتفضت الشعوب الإسلامية تنادي حكامها أن يناصروا وأن يساعدوا مودود رحمه الله في حروبه ضد الصليبيين. من الشعوب التي انتفضت وتحركت شعب حلب، وحلب طبعا يعني يقودها رضوان ابن توتش ابن قلب أرسلان، وهو رجل خبيث ورجل يتحالف مع الصليبيين ورجل بعيد كل البعد عن الشرع، فرفض طبعا هذه الدعوة تماما وقمعها قمعا شديدا. فخرج مجموعة من علماء ومن فقهاء حلب متجهين إلى بغداد، وطبعا بغداد فيها الخليفة العباسي المستظهر بالله، وهو زي ما قلنا كان مجرد صورة خليفة، ما كانش لأي نوع من الأثر في حياة المسلمين، وكان فيها في نفس الوقت السلطان محمد اللي هو أكبر قوة إسلامية في ذلك الوقت. فاتجهت يعني المجموعة من الفقهاء والعلماء ومن أعيان حلب ومن شعب حلب إلى منطقة بغداد ليستثيروا الخليفة العباسي ويستثيروا السلطان محمد للدخول في حرب ضد الصليبيين، حرب فاصلة، ويساعده مودود في جهوده ضد الصليبيين. وصل هذه المجموعة وصلت هذه المجموعة من العلماء والفقهاء إلى أرض بغداد، وتكلموا فعلا مع المستظهر بالله، لكنه يعني قال لهم بعض الكلمات المعسولة التي يعني يحاول أن يخفف بها من ثائرتهم، مع أنهم وصفوا الوضع المأساوي التي تمر به البلاد الإسلامية ورأوه رأي العين، والمذابح والأراضي المحتلة والديار المهدمة، كل هذه القضايا هي لم تثر اهتماما كبيرا عند المستظهر بالله. كان معتقد أن العلماء والفقهاء من أهل حلب هيرجعوا بسرعة إلى حلب بعد أن ردهم وصدهم المستظهر بالله، لكن الواقع أن العلماء والفقهاء بقوا في أرض بغداد يكلموا الشعب في بغداد. والواقع أننا شفنا رد فعل عجيب جدا، شعب بغداد الذي ربي في المدارس النظامية التي أنشأها نظام الملك رحمه الله، وتكلمنا عنه قبل ذلك، وهو من أعظم الوزراء في تاريخ المسلمين، واللي قتلته الباطنية في سنة 485 من الهجرة، كان عمل مدارس كبيرة تعلم الناس الجهاد وتعلم الناس الدين والشرع والعقيدة السليمة وكيف يكون الجهاد خالصا لله عز وجل، مع أنه مات سبحان الله سنة 485، يعني قبل هذه الأحداث بحوالي 18 سنة، إلا أن أثر هذه المدارس ما زال موجودا في الشعب. تحرك الشعب ووجد أن هناك يعني نوع من الأمل في مودود، ونوع من الأمل في النهضة الإسلامية الحديثة ضد الجيوش الصليبية، وبالفعل عمل مظاهرة كبيرة جدا وتوجه إلى مسجد السلطان محمد. كان في مسجد كبير باسم السلطان محمد ومسجد السلطاني، يصلي فيه السلطان عندما يكون موجودا في بغداد. الوقت ده ما كانش السلطان موجود، لكن كان موجود في أصفهان، لكن طبعا النائب بتاع السلطان كان موجود. توجهت المظاهرة بكاملها يوم الجمعة إلى هذا المسجد، وتظاهروا في داخل المسجد لدرجة أن صلاة الجمعة لم تتم في ذلك الوقت من الصدام الذي حدث بين الجماهير الغاضبة وبين قوات الأمن التي كانت تحيط بمسجد السلطان محمد في ذلك الوقت. وطبعا وصلت الرسالة أن هذه الجماهير الغاضبة لن تهدأ إلا أن تقام حرب حقيقية ضد الجيوش الصليبية، واستقبلهم الخليفة العباسي الموجود في بغداد وهدأ من ثائرتهم، ووعد أن يخرج جيشا أو أن يعني يأمر السلطان محمد القوة الرئيسية أن يخرج جيشا لحرب الصليبيين، وهدأت الأمور نسبيا. لكن في أثناء الأسبوع الذي يليه شعر الشعب أن هذه كانت مجرد تهدئة من الخليفة العباسي، فقامت مظاهرة كبرى في الجمعة التالية، وتحركت الشعوب في بغداد ومن حولها من المناطق المحيطة ببغداد ناحية مسجد الخليفة في ذلك الوقت. يعني المرة اللي فاتت كانوا متجهين ناحية مسجد السلطان محمد وما كانش موجود في البلد، المرة دي اتجهوا إلى مسجد الخليفة في يوم الجمعة أيضا، في الجمعة التالية مباشرة. وأيضا لم تقم الجمعة في ذلك اليوم من شدة الزحام وشدة المظاهرات والصدام الذي حدث بين قوات الأمن التي كانت تحاصر المسجد وبين الشعوب الغاضبة. وجد الخليفة العباسي أن الموضوع بجد، وأن الكرسي بتاعه ممكن يهتز نتيجة هذه الثورة المتكررة من الشعب، فأرسل رسالة عاجلة للسلطان محمد بجدية الأمر، وأنه لا بد أن يخرج جيش لنصرة المسلمين في أرض الشام. بالفعل استجاب السلطان محمد وبدأ يجهز بعض الجيوش، وجعل على رأس هذه الجيوش ابنه كان اسمه الملك مسعود، وجعل طبعا على القيادة الحقيقية للجيش. الملك مسعود كان مجرد صورة في الجيش، صورة شرفية لأهمية هذا الجيش، لكن جعل على رأس الجيوش مودود ابن التنتكين الأمير المجاهد الحقيقي اللي هو كان أمير منطقة الموصل، وبدأت تتجمع جيوش من هنا وهناك. احنا زي ما قلنا أن الأمير مودود هو بس اللي في القضية دي الذي يقاتل في سبيل الله، ومعظم الأمراء الذين جمعوا معه كانوا يقاتلون لأنه هناك أوامر من السلطات الأعلى لهم بالتوجه للقتال، أو أنهم يطمعون في بعض الغنائم أو بعض الثروات أو بعض المناصب أو بعض الأملاك في البلاد التي تحرر. يعني ما كانش عندهم النية خالصة كما كانت موجودة عند الأمير مودود. لكن على كل حال تجمعت جيوش إسلامية كبرى، تجمع مع المودود ابن التنتكين إياز ابن الغازي ابن أرطق أمير مردين، وتجمع معه أيضا برسق أمير همذان في منطقة فارس، وجاء أيضا الأمير أحمد أحمديل الكردي وهو أمير مراغة في أذربيجان، وأتى أيضا أبو الهيجاء أمير إربل في العراق. يعني مجموعة من عدة أمراء وعدة جيوش إسلامية، ودي أول مرة تقريبا تجاهد هذه الجيوش في سبيل الله أو في يعني موقعة ضد الصليبيين، وخرجوا بالفعل مع مودود ابن التنتكين رحمه الله ووصلوا إلى إمارة الرها وحاصروا إمارة الرها شهرين كاملين. وطبعا نظرا لكثافة الجيوش الإسلامية خشية بولدندبورغ أن يخرج لهم في حرب فاصلة، أرسل رسالة استغاثة، لكن الجيوش كانت مصرة على الحصار وعلى القتال. لكن في النهاية وجد مودود ابن التنتكين أن المهما قعد فإمارة الرها إمارة حصينة جدا وصعب أن يفتحها، فترك الإمارة واتجه إلى إمارة تل باشر، وهي الإمارة التالية مباشرة أو المدينة التالية مباشرة في إمارة الرها، وكانت تحت حكم جوسلين دي كورتيني، وحاصر الإمارة فعلا 45 يوم متصلة. في نهاية هذه ال 45 يوم جوسلين دي كورتيني اللي هو أمير تل باشر والرجل الثاني في إمارة الرها، وجد أن الأزمة شديدة جدا، وأنه عنده نوع من الشعور أن المدينة ستسقط إن طال الحصار عن هذا عن هذه المدة، فأراد أن يفتح الحصار بحيلة، فعرف أنه يتواصل مع أحمديل الكردي اللي هو كان أمير مراغة الأذربيجانية وكان أحد القواد المسلمين في جيش مودود، تواصل معه سرا ووعده ببعض الأموال وبعض الإقطاعيات إن استطاع أن يقنع الجيش المسلم بالتخلي عن حصار تل باشر والانتقال إلى مكان آخر. في الوقت ده وصلت رسالتين استغاثة من الشام، رسالة من رضوان ابن توتش هذا الرجل الخبيث الظالم، وصلت منه رسالة أن تانكرد يعني يحاصر مدينة حلب ويحاول أن يسقط المدينة لصالحه بعد أن سيطر على حصن الأثارب المهم المطل على حلب. وصلت رسالة استغاثة تانية من سلطان ابن منقذ أمير شيزر، وشيزر برضو ديت أحد الإمارات الموجودة في منطقة سوريا في منطقة الشام. فالأمير مودود ابن التنتكين ما عادش عارف يعمل إيه، ترى يظل على الحصار لتل باشر ولا يروح ينجد المدينتين المسلمتين، لأن كل مدينة منهم إذا سقطت هتزيد المشكلة التي يقع فيها المسلمون. أحمديل اللي هو الكردي أمير مراغة لقى الفرصة مناسبة وبدأ يتواصل مع الأمراء الآخرين في جيش مودود بن التنتكين، يقنعهم أنهم يتوجهوا إلى منطقة رضوان أو إلى منطقة شيزر منطقة سلطان بن منقذ ليرفعوا الحصار عن تل باشر. طبعا هو نواياه أن يرفع الحصار لأنه تعاون مع جوسلين دي كورتيني، لكن الأمير مودود ما كانش فعلا عارف ياخد القرار المناسب في مثل هذه الظروف المعقدة. لكن لما لقى اجتماع الأمراء والزعماء في ذلك الوقت على الانتقال إلى منطقة الشام وافق ورفع الحصار عن تل باشر، وبذلك أنقذت مدينة تل باشر بفضل الخيانة التي قام بها أحمديل والنصيحة الفاسدة التي قدمها لمودود ابن التنتكين. وخد مودود ابن التنتكين الجيوش بتاعته وتوجه ناحية حلب، وعند حلب حدثت مفاجأة كبرى هزت الجيش الإسلامي. ترى ما هي هذه المفاجأة التي حدثت في حلب، وما هو موقف رضوان ابن توتش، وما هو موقف مودود ابن التنتكين، وإلى أي شيء وصلت المعركة التي ستدور حول حلب؟ أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.